أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. إن المؤمن حين يودع مرحلة من عمره ويستقبل مرحلة أخرى، فهو في حاجة ماسة لمحاسبة نفسه وتقييم مساره. فحق على الحازم الموقن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه ومراجعة ميزان حركاتها وسكناتها وتقييم مسارها في ماضيها وفي حاضرها ومستقبلها. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: وهلاك القلب من إهمال محاسبتها، أي النفس، ومن موافقتها واتباع هواها. لذا مستمعينا الكرام، مجامع الخير ومكامن السعادة في محاسبة المؤمن لنفسه، ينهاها عن كل غي ويزجرها عن كل إثم، ويسوقها إلى مواطن الخير وموارد البر، ويكفها عن مواقع الأثام والشرور والكيس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولذلك ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. محاسبة العبد لنفسه في الدنيا هو عنوان هذه الحلقة لهذا اليوم. نتعرف بإذن الله رب العالمين ماذا تعني المحاسبة، وماذا يحاسب العبد نفسه، وثمار المحاسبة، وكيف يحاسب نفسه، وما الأمور التي تعين على محاسبة العبد لنفسه. كل هذه الأمور بإذن الله رب العالمين يعني نناقشها مع ضيف هذا اللقاء وهذه الحلقة المباركة، فضيلة الدكتور أو الشيخ الحبيب بشير سليمان، المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياك الله أخي حسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعة مباركة.
اللهم أمين. كذلك مستمعين الكرام، يعني من أراد أن يشاركنا في هذه الحلقة يعني وخاصة في ذات الموضوع، موضوع المحاسبة، محاسبة النفس، لا ضير أن يشاركنا عبر أرقام هواتف الإذاعة 28-22-652 أو الرقم الآخر 28-22-653. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل، ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى
إن شاء الله.
من حيث التعريف العام للمحاسبة، ماذا تعني كلمة المحاسبة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان ما يدعوه لفعل الخير، وجعل فيه ما يوقعه في الآثام وفي المعاصي. فالنفس الأمارة بالسوء، وكذلك وسوسة الشيطان، وكذلك ما يتسلط على الإنسان من الفتن والمغريات. فالإنسان سيكون بين إقبال على الله سبحانه وتعالى وإدبار.
نعم.
ففي نهاره المؤمن ستكون المبادرة عنده لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه ألا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. ومن نقول عنه بأن هذا الإنسان، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان يعني يكسب المعاصي ويقع في المعاصي، وأنه النوع الثاني من الناس، ستجد يعني تسلط للشيطان عليه. وهنا وقف العلماء عند موضوع المحاسبة التي أصلا هي مستمدة من يقظة الإنسان، من يقظة ضمير الإنسان، من يقظة فطرة الإنسان، من يقظة عقل الإنسان، من يقظة فكر الإنسان، ومن يقظة الإيمان في القلب. كما قالوا أن يتصفح الإنسان أعماله، أن يتصفح الإنسان أعماله إذا جاء الليل يتصفح ما فعل بالنهار. قالوا فينظر فيما كان من بر وخير ومعروف، وما وجد في نفسه أنه طاعة لله سبحانه وتعالى، فيحرص أن يزيد من هذا الخير، وأن يستمر على هذا الخير، وما وجد من عمل مشين، من عمل سيء، من عمل ربما أغوته نفسه، ربما أغواه الشيطان، ربما ضعفت نفسه فوقع فيه، هذا العمل الآن يأخذ عزما ألا يعود إليه، لأنه ربما كانت المعصية في وقت يعني في وقت نسيان، في وقت غفلة، في وقت تسلط، في وقت فتنة، في وقت غضب، في وقت كذا، فالإنسان في وقت يعني في وقت النوم أو عندما يؤوب إلى نومه يكون في راحة يمكن معها أن يبدأ في هذا الحساب. فإذا وجد هذا العمل الذي يتأثم هو منه في ذلك الوقت ويشعر بأن هذا العمل مشين، أن هذا العمل لا يقربه من الله سبحانه وتعالى، أن هذا العمل لا يجعله عنصرا جيدا وعنصرا طيبا في المجتمع، يجد أن هذا العمل مشينا له في حياته، فيعزم ألا يعود إليه، يعزم ألا يقع فيه، يعزم أن يرد الأسباب التي أوقعته في هذا الفعل المشين. فيعني هم لما ذكروا المحاسبة ذكروها محاسبة يومية، عندما يؤوب الإنسان إلى فراشه ينظر في عمل يومه، فما كان من خير وبر يعزم أن يستزيد منه ويعزم على الاستمرار عليه على الأقل، وما كان من فعل مشين يحرص ألا يكون منه، أن يدفع الأسباب التي تسببت في وقوع هذا العمل منه. ونحن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما قبل أن ينام يدعو بدعوات تدل على يقظة قلبه،
جميل،
وتدل على خوفه من لقاء الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفعه، إن تمسك نفسي فارحمها، وإن ترسلها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فهذه اليقظة المستمرة للإنسان، وخاصة عندما يضع رأسه على الوسادة بعد عمل اليوم، بعد لجة الحياة التي انغمر فيها، تأخذه المحاسبة على أعماله، ليصل بعد ذلك من بعد المحاسبة إلى مقام هو فوق المحاسبة، وهو التوبة.
جميل.
ولذلك هم قالوا أن التوبة ثمرة من ثمار المحاسبة.
فتح الله عليك شيخنا، ألا ترى أن انقضاء الأيام بسرعة البرق، يمر الشهر كاليوم ويمر اليوم كالساعة، تنقضي أعمارنا بدون أن نشعر؟ نجد أن بعض الناس لا يتعب ولا يعتبر ولا يتدبر من تقلب الأيام والليالي، فتمر عليه كما قلنا الأيام والأسابيع والأشهر بل السنوات تمر عليه وهو يمكث على المعصية أو على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يداهمه الموت من حيث لا يشعر.
نعم. يعني هو حقيقة أنه هذا شيء يكاد أن يكون جبلة في الإنسان.
نعم.
يعني النسيان والغفلة، والله سبحانه وتعالى يخبر عن الإنسان بحقيقة ستكون يوم القيامة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. كأنهم يقولون: يا رب، ما عشنا فيها إلا يوما، ما عشنا إلا أقل من يوم، فلما يكون هذا الحساب علينا؟ الإنسان عندما ينقض العمر يشعر بأن انقضاءه كان سريعا.
نعم.
لكن الآن مع هذه الحقيقة التي ستكون حتما، هل تريد أن تكون من النادمين أم أن تكون من السعداء؟ لأنه اليوم إن مضى، إن وضعت ملء الأرض ذهبا لتعيده لن تستطيع. فإذا كان هذا اليوم عامرا بطاعة الله سبحانه وتعالى فهذه السعادة لك.
جميل.
وإن كان هذا اليوم فيه معصية، فيه ظلم، فيه عدوان، فيه اعتداء على أي إنسان مسلم، فهي جريرة ستبقى في صحيفتك إلا إن وقعت المحاسبة ووقع بعد ذلك التوبة لله رب العالمين. والإنسان مع سرعة انقضاء العمر لابد أن يكون شديد الحذر وشديد الخوف وشديد الوجل، أن هذه الأيام التي تمضي هي تقربه من الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى يوم انقضى بعضك. والإنسان أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى عندما يكون في آخر يوم من أيام عمره. ويعني كما قال كذلك داود عليه السلام، قال: ينبغي للعاقل أن تكون له ساعات، ينبغي للعاقل أن تكون له ساعات. قال: وذكر منها ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه، فلا يسمح للأيام أن تمر. أنت كل يوم عندك محاسبة.
نعم.
لا يسمح للشهور أن تمر، على رأس كل شهر عندك محاسبة. لا يسمح للسنين أن تمر مرورا دون أن يدقق في سجل الحياة، على رأس كل سنة عنده محاسبة. الإنسان إذا وقف هذه المواقف أولا يشعر ببركة العمر، ويشعر يعني رغد جعله الله سبحانه وتعالى في عمره. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: أن يبسط وينسأ له في أثره، أن يطال عمره. كثير من العلماء قالوا البركة، بركة العمر، إن الإنسان يعني لا يقول مثل كثير من الناس: والله ما عرفنا كيف راحت 30 سنة، كيف راحت 40 سنة. الذي يأتي بالطاعات، الذي يأتي بالبر، الذي يأتي بالأفعال التي تقربه من الله سبحانه وتعالى يجد بركة الأيام، يجد بركة الشهور، يجد بركة العمر. ولذلك نحن الآن يعني في كثير من الأوقات نقف كالمذهولين أمام كثير من أخبار السلف، عندما نسمع كان يختم في كل 3 أيام، كان يقوم 100 ركعة، كان يقرأ القرآن في ليلة، كان كذا كان كذا كان كذا. يعني هل اليوم يتسع لكل هذه العبادة؟ هل العمر يتسع لكل هذه العبادة؟ هل الأوقات تتسع لكل هذه العبادة؟ من كان في قلبه حسا إيمانيا يجد أن الوقت فعلا يتسع، لأنه يريد أن يكون وقته عامرا بطاعة الله. أما يعني من تلهيه الملهيات، يعني أبسط مثال، الآن أنت شوف ابنك مقعد على شاشة التلفزيون ساعة ورا ساعة، ساعة ورا ساعة، ساعة ورا ساعة، ولا هو حاسس بشيء. تنقض الساعات الساعات، وربما لو تركته أمام شاشة التلفزيون من الصباح إلى المساء ولا هو حاسس كيف اليوم راح. الآن أنت اسأله كيف اليوم، يقول لك ما عرفتش كيف راح. لكن من جعل هذا اليوم في طاعة الله يقول لك ما شاء الله يوم مبارك، يوم مبارك. ولذلك أحيانا يعني يأتينا مثل هذا الشعور، يعني مع أعمالنا الشحيحة وتقصيرنا الكبير في حق الله سبحانه وتعالى، لكن نستشعر مثل هذه البركة في الأيام، في أيام رمضان.
جميل.
وخاصة في العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
يعني إذا الإنسان الله سبحانه وتعالى من عليه بالاعتكاف يوما أو يومين أو 10 أيام، فعلا بحس 10 أيام هذه كأنها دهرا، كأنها سنة. حتى بتقول يا الله في اليوم طويل، طب أنا في بيتي ما عرفتش كيف بطير اليوم، لكن عندما حبست نفسي في المسجد وربطت في المسجد وجئت هنا إلى المحراب بحس اليوم طويل. أهو اليوم طويل، حتى تجعل هذا اليوم عامرا بطاعة الله، حتى تملأه بالطاعات، بالقرآن، بالخشوع، بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فقطعا أولياء الله الطائعون الذين يريدون أن يجعلوا عمرهم مليئا بطاعة الله سبحانه وتعالى لن يجدوا إلا بركة الدهر وبركة السنين، لكن مع المعاصي وعندما يمتلئ القلب رانا وتكون جاثمة على القلب سيجد الإنسان العمر يجري.
شيخنا الحبيب، يعني حتى لا يبقى الإنسان أسير للغفلة وأسير للهو ويمضي عليه الوقت تمضي عليه الأيام بسرعة البرق ويباغته الموت بغتة، كيف وجه القرآن الكريم والسنة النبوية الإنسان إلى اغتنام الوقت وإلى محاسبة نفسه؟
هو يعني الله سبحانه وتعالى يقول أولا مثل ما ذكرت في استهلالك: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنحن بكل تأكيد أمام انقضاء العمر وأمام أمر حتم لا مفر منه، لن يستطيع أحد أن يفر من قدره، وربما ظننا أن الأمر بعيد لكن هو قريب وأقرب إلينا من حبل الوريد. وانقضاء العمر يعني ما هو إلا لحظات، وسيجد الإنسان نفسه في آخر ساعة من ساعات العمر، يعني الشمس أوشكت على المغيب وكلنا أوشك أن ينزل قبره للقاء الله سبحانه وتعالى. أمام هذه السرعة وهذا الانقضاء العاجل للعمر، الله سبحانه وتعالى فعلا يريد من الإنسان أن يغتنم هذه الساعات، أن يغتنم العمر، لا يضيع شيئا من عمره من خلال: أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انتبه، عد العمر خلص، ماذا قدمت ليوم القيامة؟ هل تظن أنك ستكون من أبناء 60؟ ربما أنت من أبناء 50، ربما أنت من أبناء 40، ربما أنت من أبناء 30، ربما أنت من أبناء 20. إياك أن تؤمل شيئا زائدا، فلا يعلم متى يكون انتهاء الأجل إلا الله سبحانه وتعالى.
لا.
ولذلك أنت مطلوب منك أن تأتي بأمر الله كاملا: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ربما هذا غد القيامة هو غدا حقيقة بالنسبة لي، ربما غدا هي قيامتي، وربما بعد، يعني أنا بالنسبة لي اللحظة التي أعيشها لا أعلم ما هي اللحظة التي بعدها. فغدا، فالغد هو بالنسبة للمؤمن هو يوم القيامة.
نعم.
لو أنا تصورت أنه غدا يوم القيامة، ماذا قدمت لغد؟ ماذا أعددت لغد؟ ماذا أعددت للقاء الله سبحانه وتعالى؟ طبعا والعلماء ذكروا هذه الجزئية، أن الله سبحانه وتعالى يقرب حدث القيامة بقوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأنت الآن ابن هذه اللحظة،
لا.
ومطلوب منك أن تقدم في هذه اللحظة لغد. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى عندما قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، حتى يسأل عن هذه الساعات، عن هذه الأيام، عن هذه الشهور، عن هذه السنين التي قضاها، ماذا فعل في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة منها. وقال حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وقال حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، لأنها وقت الطاقة ووقت الحيوية ووقت القوة. فالإنسان إذا هذا الوقت المبارك المليء بكل هذه القوة صار تفريط فيه، سيكون التفريط يعني غالبا قبله وبعده. ويعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، هي وقفة وهو أمر من الله سبحانه، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أن ننظر في أعمارنا، أن ننظر في أوقاتنا، أن ننظر في حياتنا، وأن نجعل هذا الوقت عامرا بطاعة الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يحب عندما يسأل في الساعة الفلانية ماذا فعلت، في اليوم الفلاني ماذا فعلت، في الوقت الفلاني ماذا فعلت، أين كنت في الساعة الفلانية. لا أحد يرضيه أن تكون إجابته مخزية له عند الله، والإنسان لا يرضى إلا بالستر، إلا بإجابة ترضيه عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يرضى عنه. طبعا يعني أحيانا بالمناسبة أخي حسن، الإنسان لو وقع في أمر مشين وأخفاه عن أعين الناس وافتضح هذا الأمر، الإنسان لن يعيش حياة كريمة إذا افتضح أمر من أموره.
بالتأكيد
سيشعر بخزي، سيشعر بفضيحة، ولأن نحن نستشعر قيمة هذا الخطر، خطر الفضيحة. أحيانا لما الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الخزي يوم القيامة والفضيحة يوم القيامة، البعض يقول لك يعني هذا يوم مختلف،
تمام،
يعني كأنه الخزي يوم القيامة أمر بسيط. لا،
أمر هي.
هو الحقيقة أنه يوم القيامة هو اليوم الحقيقي، وأنه هذا اليوم الذي نحن نعيش فيه هذا يوم ظل، هذا ظل لذلك اليوم. فاليوم الحقيقي يعني إذا كنا الآن نستشعر الخزي، والإنسان يكاد أن يتساقط لحم وجهه أحيانا إذا افتضح في أمر من الأمور، ويود لو أن الأرض انشقت وبلعته ولا يعيش هذه الفضيحة.
يعني
الفضيحة يوم القيامة إذا سئلت عن عمل، سئلت عن وقت، وكان هذا الوقت فيه معصية، كان فيه أمر مشين، الفضيحة ستكون مخزية لهذا الإنسان. وربما عذاب الفضيحة يحرق قلبه ويحرق هذا الإنسان قبل، لا قدر الله، إذا كان هذا الإنسان سيدخل النار.
يعني عمر رضي الله تعالى عنه عندما وفته المنية شيخ الحبيب، قال له الوليد أو شعبة بن المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال هنيئا لك الجنة يا أمير المؤمنين. فقال والله إني لو كان لي ملء الأرض أو ما بين المشرق والمغرب لافتديت به من هول ذلك المطلع.
نعم صحيح.
نعم.
والله سبحانه وتعالى قال على لسان سيد الأنبياء ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يا رب لا أكون فعلت معصية.
وهو نبي
فعلت معصية سترتها علي في الدنيا، أو أني تناسيت هذه المعصية والآن هي لا تخطر على بالي، أجدها يوم القيامة تكشف أمام الخلائق. لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
نسأل الله شيخنا الحبيب يعني بارك الله فيك، يعني حتى يتعرف المستمع الكريم كيف يحاسب نفسه، وخاصة أن بين أيدينا يعني نص للإمام الحسن البصري في كتابه إغاثة اللهفان، وهو يقول لا تلقى المؤمن أو لا تلقي المؤمن إلا يحاسب نفسه بقوله ماذا أردت تعملين، وماذا أردت تأكلين، وماذا أردت تشربين، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه.
نعم، هو يعني هذه المقولة التي قالها الحسن قالها في سياق الحديث عن النفس.
نعم.
وأي نفس؟ النفس اللوامة.
جميل.
قالوا النفس اللوامة، قال سيدنا الحسن، النفس التي أقسم الله بها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
نعم.
النفس اللوامة قالوا هي التي تلوم نفسها على ما فعلت، على ما فعلت أي شيء، سواء يعني كان ظاهره خير أم شر، وخاصة إذا كان ظاهره خير. لأن الإنسان يعني عندما مثلا يصوم يوما، لما صمت؟ عندما يتكلم بكلمة، ماذا أردت بهذه الكلمة؟ عندما يذهب مثلا في رحلة، ماذا أردت من وراء هذه الرحلة؟ أي فعل يفعله الإنسان وأي عمل يعمله الإنسان، النفس هذه متيقظة.
نعم.
النفس التي يعظمها الله سبحانه وتعالى ويجعلها محلا للقسم، الله سبحانه وتعالى يعظمها لأنها توقف صاحبها عند كل عمل وعند كل قول وعند كل سكنة وعند كل حركة يتحركها. ماذا فعلت؟ ماذا أريد؟ لمن فعلت؟ هل هذا أردت أن أتقرب إلى الله أم أن أتقرب إلى الناس؟ هل أردت وجه الله أم أردت شيئا آخر؟ الإنسان الذي يملك النفس اللوامة، على تأويل الحسن البصري لأنه ثمة خلاف بين العلماء في تفسيرها، الإنسان الذي يملك هذه النفس اللوامة هو من أكثر الناس مراقبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه النفس أوقظت عنده حس المراقبة، أوقظت عنده حس الخشية، أوقظت عنده حس هو يعني موصوف عندنا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حس الإحسان.
يعني هل نستطيع أن نقول أن النفس اللوامة من الأمور التي هي تعين العبد على المحاسبة نفسه؟
نعم هي يعني هي النفس اللوامة, هي النفس اللوامة المحاسبة ليست يومية عندها.
نعم.
المحاسبة آنية
الدائمة
في كل آن, في كل آن بعد يعني أنا الآن خرجت من بيتي وجئت إلى الإذاعة, النفس اللوامة لما جئت, ماذا أريد, هل لشيء أم لأرب وحاجة في نفسك من هذا الأمر.
نعم.
النفس اللوامة متيقظة لأنها تريد أن تقترب حقيقة من الله سبحانه وتعالى, وتخاف بعد هذا الجهد وبعد هذا الكد وبعد أحيانا هذا البذل للمال وهذا البذل للوقت وهذا البذل للجهد ألا تجد شيئا مدخرا لها عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت متيقظة ستجدها تصلح نفسها أول بأول, ستجدها يعني إذا شعرت بخلل في موقف تستدركه في الموقف الذي بعده, إذا شعرت بأن تقصيرا حدث منها أنها ما أرادت وجه الله, لا أنا الآن أريد وجه الله, أريد أن أبتغي بعملي بقولي بخطبتي بكلمتي بخروجي أن أبتغي وجه الله سبحانه وتعالى.
طب شيخ الحبيب, يعني حتى كذلك الأخ المستمع الكريم وكل من يسمعنا يعني يستفيد بإذن الله رب العالمين ويطبق هذه المنهجية التي كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا مدرسة في هذا الأمر, لو تبين يعني شيخنا الفاضل كيف كان السلف يعني وقفة مع السلف الصالح مع محاسبة أنفسهم, كيف كانوا يقفون مع هذا مع هذه المحاسبة؟
هو نحن عندما نتحدث عن السلف يعني هو الجيل الأول والرعيل الأول من أمتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنهم,
وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد هؤلاء ورأس هؤلاء, وكذلك سادتنا الأنبياء والأولياء من قبله هم سلف لنا في الخير وفي البر وفي الطاعة. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا بعض المواقف عن هؤلاء الأنبياء فيها ما يوحي بالمحاسبة, وخاصة إذا وقع الإنسان في ذنب ووقع الإنسان في معصية. من أول هؤلاء ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبينا آدم, قال يا آدم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. طبعا بحسب كتب التفسير إنه آدم لما وقع في المعصية استشعر خطورة الذنب واستشعر لأنه فيه يقظة. قال الله سبحانه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فما جعله متميزا عن إبليس إنه آدم كان صاحب نفس متيقظة حاسب نفسه, ولذلك أظهر التوبة لله سبحانه وتعالى, لم يكابر إنه أنا ما فعلت شيئا. وكذلك الله سبحانه وتعالى يذكر لنا عن نبي الله يونس عليه السلام عندما وقع في بطن الحوت وكان في موقف لا يحسد عليه, وبدأ ينظر في شريط أعماله وشريط ذكرياته, فبدت له المعصية التي وقع فيها أنه خرج دون أن يأذن له رب العالمين سبحانه وتعالى, وكان في موقف صعب وفي ضيق شديد, فقال الله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان المراقبة والمحاسبة حاضرة في أحلك الظروف التي عاش فيها هذا النبي الكريم. وجد عرف أنه ما هو فيه من ضيق والمكان الذي حبسه فيه رب العالمين أنه هذا الذي حصل له بسبب هذه المعصية. لولا أنه حاسب نفسه لاعتبر أنه يعني أمر يعني طبيعي وعادي جدا. وكذلك نبي الله يوسف عليه السلام عاش دهرا في بيت العزيز, ثم كان في بيت العزيز ما كان من المراودة التي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنها, ثم بعد ذلك زج به في السجن، قال الله سبحانه وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فلما كان في السجن أراد يوسف أن يوصل صوته إلى الملك لعله ينظر في قضيته فيعلم أنه بريء فيخرج من السجن، لكن يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن ينسى من أوصل معه الرسالة أن يذكر هذا للملك. ليمكث يوسف عليه السلام، ليمكث كما قال الله سبحانه وتعالى فلبث في السجن بضع سنين. ويبدو والله أعلم أن يوسف عليه السلام عاش أوقات ولحظات جليلة من المحاسبة وهو في هذا السجن وهو في هذا الحبس، والذي يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال على لسانه، قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء.
وهو نبي الله.
وهو يعني صحيح أنه في ذلك الوقت، هو في ذلك الوقت يعني بالمناسبة لم يكن نبيا، يعني هذا كان قبل النبوة،
يعني الحصات أو أيوة. يعني تجهيز يعني
إعداد
نعم،
هو يتهيأ لهذا المنصب الجليل.
نعم.
قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أنا لا أقول لكم أني ملك وأنا وقعت في بعض الأمور وكذا، وربما يكون اعترافا داخليا في نفسه إنه لا تظنوا أني كذا، لا ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكذلك نبي الله داود عليه السلام الذي يعني روي حديث في صحيح ابن حبان عندما قال داود أو جاء في حكمة داود ينبغي للعبد أن تكون له ساعات، قال ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه. فكان نبي الله داود عليه السلام له محراب يخلو فيه، محراب، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا المحراب، قال واذكر تصوروا عليه المحراب، لما جاء وتصوروا عليه المحراب أنه كان في مسجد، في مسجده الذي يتعبد فيه، ففي هذه اللحظة كان يعيش لحظة المحاسبة على أعماله، وخاصة أن داود عليه السلام كان ملكا
قاضي،
كان يحكم بين الناس، ولذلك هو بالنسبة له حتم أن يحاسب نفسه، لأنه ربما يعني اعتراه الغضب من حديثه مع الناس، ربما اعترته الحدة، ربما اعتراه يعني استخفاف ببعض الناس، ربما شعر بأن القضية لم تنضج وأنه يحتاج إلى إعادة النظر فيها. ففي أوقات الصفاء يكون الإنسان متمكنا من تقييم نفسه، في أوقات الصفاء الإنسان ينظر في أعماله التي عملها في لجة الحياة وفي يعني خضم الساعات في معترك الحياة، فيستطيع أن يقيمها، ربما يعود إذا أصبح للنظر في قضية بناء على أنه أعاد النظر فيها. وكذلك طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أجلهم سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، ومما ذكر وهو مشهور جدا عن سيدنا عمر الذي طوف البلاد وفتحها وكان أميرا بحق، وهو الذي يعني على شأنه عندما نذكر الخلفاء الراشدين، لما دخل حائطا وقال يقولون أمير المؤمنين بخن بخن بخن، لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله، لتتقي يعني لا يغرنك أن الناس يقولون أمير المؤمنين، أنت عند الله عبد كالعبيد، إن كانت منك التقوى أو ليعذبنك الله. وهو صاحب هذا الحديث طبعا، وإن كان ينسب أحيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الراجح أنه من قوله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم فإنه أهون لكم في الحساب غدا. الإنسان إذا دقق فيها ونظر فيها فيعني يكون مستعدا للحساب عند الله سبحانه وتعالى.
طب شيخ الحبيب، يعني ما الأمور التي يجنيها العبد أو يمكن أن تكون ثمرة لعملية المحاسبة في الدنيا بالنسبة لأعماله، يعني دقها وجلها كما يقال؟
هو بلا شك أن أعظم ما يجنيه العبد من المحاسبة هو الوصول الحقيقي إلى مرتبة التوبة.
جميل.
مرتبة التوبة طبعا ربما البعض بيظن أن العاصي هو الذي يحتاج إلى توبة، لا، التوبة خصلة عظيمة متخلقة متجذرة في المؤمنين.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره أيوة. في اليوم الواحد الآن مرة كما يقال.
الآن الله سبحانه وتعالى عندما وصف قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون، في الآية التي بعدها من هؤلاء المؤمنون؟
تائبون.
قال التائبون
أول وصف،
أول كلمة
أحسن. نعم.
أول قال التائبون، التائبون إنما صارت التوبة عندهم سجية في حياتهم من دوام المحاسبة، لأنه يستشعر التقصير في حق الله، يستشعر الذنوب التي وقع فيها في لحظة ضعف، يستشعر كذا أنه نحن لسنا ملائكة، يستشعر كل هذه الأمور، ولذلك دائما يبادر ولأنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وكذلك يعني الليل بما فيه والنهار بما فيه إلا ما يقع الإنسان، فيبادر الإنسان إلى التوبة. طبعا والعلماء ذكروا شيئا مهما في هذا الموضوع، أنه حتى العبادات العظيمة، العبادات يعني مثلا كعبادة الحج، الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء عبادة قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا فاذكروا الله. طبعا قال قبلها أو أمر قبلها بالاستغفار عند المشعر الحرام، وكذلك مثلا في عبادة الصلاة وهي من أعظم العبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما سلم أول ما يبدأ
أستغفر الله
ثلاثة
من طاعة،
أنت لن مصلي تستغفر وما يدريني ربما حدث تقصير في هذه الطاعة،
يعني استصغار لما
نعم
قدمه بالنسبة لقدر الله عز وجل،
لحق الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو دائما يستشعر التقصير،
يعني
حتى بعد الأعمال الجليلة والطاعات الكبيرة يستشعر التقصير، ولذلك المحاسب لا يصل أبدا أنه وصل إلى الكمال،
يعني
لا في العمل الكامل ولا في
حتى في سورة الذاريات الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على الذين يقيمون الليل من أهل الإيمان قال الله سبحانه وتعالى في حقهم بعد أن انتهوا من صلاتهم قالوا بالأسحار هم يستغفرون، يعني انتهوا من الصلاة وتركوا فراشهم ولذاتهم وإلى غير ذلك، قال بعد الانتهاء وبالأسحار هم يستغفرون،
يستشعر التقصير.
نعم،
يعني بعد القيام وبعد قراءة القرآن وبعد أن أجهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى يجلس مستغفرا، يعني حقيقة الله سبحانه وتعالى في وصفه لهؤلاء يجعل الإنسان يشعر بأن منزلة المحاسبة أو ومنزلة التوبة التي تتلو المحاسبة هي فرض عليه.
جميل.
فرض عليه لابد، ولذلك أول ثمارها أول ثمار المحاسبة أن الإنسان يصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى التوبة الدائمة التي وصفها بها المؤمنون، وكذلك من ثمارها أن الإنسان يصل إلى المراقبة، والمراقبة تجعل الإنسان يستحضر خوف الله سبحانه وتعالى دائما، هي التي نسميها درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. يعني أينما كنت فالله سبحانه وتعالى حاضر. الذي يجتهد في مرتبة المحاسبة يصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرتبة الإحسان، ولذلك في كثير من الأحيان نقول إنه درجة الإحسان هي درجة عالية جدا، هذه الدرجة يصل إليها الإنسان بالمجاهدة لا بمعجزة، يعني أنت لا تحتاج إلى معجزة حتى تصبح من المحسنين، لكن لو جاهدت نفسك حسبت نفسك دائما راقبت الله سبحانه وتعالى دائما ستجد نفسك وصلت، ولذلك إذا وصلت إلى درجة الإحسان يعني أنت تقريبا ستكون في حصن من الوقوع في الذنوب، في حصن، ولذلك لو استشعرنا يعني موقف من هذه المواقف، الله سبحانه وتعالى عندما ذكر نبي الله يوسف عليه السلام قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يوسف منهم، لأن بعدها جاء بالمشهد حتى يريك إحسان يوسف، يريك يعني قمة الإحسان التي وصل إليها يوسف أن تعبد الله كأنك ترى. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الآن كل شيء متاح، والمرأة يعني المرأة بذلت ومكنت يوسف من نفسها إلى درجة ربما لا يكاد إلا قلة قليلة من الناس يمسك نفسه أمام هذا الإغراء. لأن يوسف هي تقول قالت هيت لك، أول كلمة نطق قال معاذ الله. معاذ الله، أنت شو يعني؟ طبعا معاذ الله.
وفي هذه القصة شيخنا الحبيب يعني مدرسة، يعني لربما في أيام قادمة نفرد حلقة كاملة عن يوسف عليه السلام وفي هذه الحادثة بالتحديد، خاصة لشباب الإسلام.
صحيح.
ولشبابنا يعني في ظل الوقت الغفلة وفي ظل الفتن والشهوات التي انتشرت في كل مكان.
نعم. الآن طبعا أنت بتلاحظ أنه هنا المراقبة عن يوسف.
نعم.
أو المحاسبة عن يوسف قبل العمل، يعني حتى أول شيء هو
يعني لم يقع في العمل،
لم يقع في
ثم يستغفر أو يتوب. أيوة. أو نعم.
وهذا أحيانا نقول الفرق بينه وبين إخوته.
نعم.
الآن إخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم
واقترفوا الذنب أو اقترفوا
وتكونوا
نعم.
من بعده قادسا بعد ما تعملوا العملة بتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهم أرادوا أن يلجأوا إلى الله بعد المعصية، لكن يوسف لجأ إلى الله قبل يعني عندما بدأت هذه الفتنة والمحنة لجأ إلى الله ليحميه منها. ولذلك لما قال
هذا الشيخ بعد إذنك، يعني ربما يقع فيه بعض الناس وهو عندما يعني يقترض قرضا ربويا أو غير ذلك يقول لك يا شيخ نأخذ قرض ونتوب إلى الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك
هذا عايش في محاسبة على الآخر يعني.
نعم.
هذا بحاسب الشيطان يعني، هو بقول للشيطان تقلقش أنا يعني لقيتها ماشي معك وبات بعدين ممكن نتوب ولا ما نتوبش. لا أعوذ بالله، يعني ليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. الذي يعمل الذنب وهو عازم على الوقوع في الذنب هذه مشكلة كبيرة. يعني انت رايح برجليك للذنب. الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني هذا الإنسان ما بيكون يعني مثل آدم، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة.
نعم. على المعصية.
لا أيوة، أما هذا اللي له عزم على المعصية هذا من أبعد ما يكون عن التوبة أصلا. ربما لا يستشعر أنه يحتاج إلى التوبة بعد هذا. ولذلك مثل هذه المحاسبة التي قبل العمل هي درجة الإحسان التي وصل إليها يوسف عليه السلام. ولذلك يعني مثل ما قال العلماء ثمة محاسبة قبل العمل، أن الإنسان قبل ما يبادر العمل يشغل المحاسبة، إيش هذا العمل، أين يوصلني، ما هي نتيجة هذا العمل، ما هي كذا، ثم يقبل أو لا يقبل. الآن كذلك المحاسبة التي بعد العمل هي المحاسبة التي تنظر من خلالها في أوقات الصفاء لأعمالك التي عملتها في أوقات الكدر. ومن ثمار المحاسبة أن الإنسان حقيقة يعيش حياة طيبة، لأن المحاسبة معناها يقظة الإيمان.
نعم.
ومعناها يقظة الإنسانية في الإنسان، إنه الإنسان الأمور عنده ما بتمر مرور الكرام، أن الإنسان يقف عند كل شيء يفعله. ولذلك مثل هذا الإنسان حري فعلا أن يعيش حياة طيبة، لأنه إن وقع في خطأ، إن وقع في أمر يعني فيه خزي لا يريد أن يتمادى فيه، لا يريد أن يستمر فيه. فحياته الإيمانية ويقظته الإيمانية ستجعله سعيدا بحياة طيبة.
يعني
الله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء بطيب العيش.
يعني شيخنا الفاضل، يعني هذا يؤدي إلى أن المحاسبة لها علاقة وطيدة بموضوع الخشية من الله سبحانه وتعالى.
أكيد، هي الخشية من الله سبحانه وتعالى إنما يوقظها في نفس الإنسان، يوقظها في نفس الإنسان محاسبته، أو أن خشيته من الله سبحانه وتعالى تجعله دائما يحاسب نفسه. الإنسان إذا عظم قدر الله سبحانه وتعالى في نفسه وعظمت آيات الله في نفسه. ولذلك مثل هذا الخشية أخي حسن يعني حقيقة أكثر ما يولدها في الإنسان طبعا الخشية التي ستترتب المحاسبة عليها أكثر ما يولد هذه الخشية في قلب الإنسان هو الإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى لأنه من خلال القرآن سيتعرف على الله على عظمة الله على جلال الله على ملكوت الله سبحانه وتعالى على أسماء الله صفات الله على خلق الله سبحانه وتعالى الذي يدعوه أن يتدبر في كل شيء هذا سيولد خشية في نفس الإنسان هذه الخشية من الله سبحانه وتعالى ستولد في نفس الإنسان ضرورة المراقبة ضرورة المحاسبة أن يعيشها دائما لا ينتظر أن يكون الحساب غدا يوم القيامة إنما يبادر لحساب نفسه أول بأول إذا وجد ذنبا يتوب والله سبحانه وتعالى وعد التائبين أن يتوب عليهم إذا وجد معصية يستغفر والله سبحانه وتعالى وعد المستغفرين أن يغفر لهم إذا وجد خيرا برا يعزم أن يستمر عليه أن يدوم على هذا العمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه أو يحب أن يكون عمله ديمة أي أن يداوم عليه إذا كان من أعمال الخير ومن أعمال البر ومن أعمال القربة إلى الله سبحانه وتعالى
فتح الله عليك وجزاك الله خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحاسبون أنفسهم بل من الذين يعني يخشون الله سبحانه وتعالى بالغيب بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل في ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الفاضل الشيخ بشير سليمان المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين على ما أفاد وعلى ما تقدم من هذه الإجابات الشافية لمحور أو لموضوع المحاسبة ومحاسبة النفس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وأن ينفع به وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منه هذا العطاء كذلك الشكر موصول لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل حسام مقداد ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.